أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على مناطق في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. كما استهدف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات، حيث ارتقى عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد استهداف منازلهم. استقبلت طبيبة أطفال في غزة جثامين أطفالها 9 في قسم الطوارئ بمستشفى التحرير داخل مجمع ناصر الطبي. جاء ذلك أثر استهداف قصف إسرائيلي منزل العائلة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش بأن الغارة أدت إلى استشهاد 9 من أطفال الطبيبة آلاء النجار الذين لم يتجاوز أكبرهم 12 من عمره، مضيفا أن الطفل العاشر نجا بعجوبة لكنه أصيب بجروح خطرة، فيما أصيب والده وهو طبيب أيضا بجروح. رفض الأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة. جاءت تصريحات أنطونيو غوتريش ردا على إعلان كيان الاحتلال أنه تعامل مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في القطاع بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية. أدانت حركة حماس تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين التي دعا فيها إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي، واعتبرتها تحريضا على الإبادة الجماعية. وعدت حماس في بيان هذه الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين. عبرت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة عن غضبها الشديد بشأن موقف رئيس جهاز الشباك الجديد ديفيد زيني من صفقة التبادل. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن رئيس الشباك المعين رفض خلال اجتماعات مغلقة صفقة تبادل وإعادة الأسرى، واعتبر أن الحرب على غزة أبدية. انطلقت الجولة 24 من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في لبنان بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وفازت أكثر من 100 بلدية وفق مبدأ التزكية لبلدياتها ومختاريها بفعل التوافق بين الثنائي أمل وحزب الله. ختام هذا عرض الموجز، قرئ على حضراتكم من الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي نستمع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: وثيابك فطهر والرجز فهجر.
السلام عليكم يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في الآية الكريمة الأولى تتنوع آراء المفسرين إلى ثلاث: الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، المقصود بها قصرها، كان دولة كانت أقعدهم عادة ورثوها من الجاهلية. في الجاهلية كانت أقعدهم سمة من سمات الغطرسة والتكبر، أن الإنسان يطيل ثيابه، يسحب أذياله، يسوي فجلون من الثياب الطويلة بحيث تسحب على الأرض، ويعتبر مظهر من مظاهر العظمة أو مظهر من مظاهر الغطرسة والكبرياء. فكانت هاي الثياب تسحب، إذا سوى الثوب طويل يسحب على الأرض، وقطعا يأخذ الطريق الأوساخ اللي موجودة بالأرض، يعني يتنجس. ودولة ظلت عندهم عادة، عند بعضهم ظلت عادة متوارثة، هذه موجودة عندهم لما جاءوا إلى الإسلام، ظلت عندهم هذه العادة يتوارثونها، الثوب يسووه طويل وإذا مشوا يسحب ثوبهم على الأرض. هذا المعنى بطبيعة الحال يتناسى مع الروح اللي جاء بها الإسلام، يعني روح التواضع، روح الإنسانية، الابتعاد عن التكبر. وفلسفة الإسلام تقوم على أساس أن الإنسان ما يجوز للتكبر، لأن التكبر يوجه إلى الإنسان، إلى الكائن اللي يستحق التكبر. يعني تأمل، الإنسان ما يلوب له، الواقع ما يلوب له التكبر، هو حتى منه حتى يتكبر هو الإنسان. الواقع هذا الإنسان الكائن الضعيف، الإنسان هالكائن اللي يتأثر عليه أبسط المؤثرات، الإنسان اللي يغلق في الواقع مظهر الخارجي شوي، هذا المغلق وإنه محتوياته تلعب النفس تلع عليه بعدين، هو هذا الكيان على كل حال، هذا كل مجموعة نقص الإنسان. فاللي يرفعه واللي يحسن من وضعه هو التواضع والأخلاق وعدم الغطرسة. ولذلك أتذكر مر يوم من الأيام مالك بن دينار، هذا يعتبرون الصلحاء، مر شاف لواحد من آل المهلب يمشي يسحب ذيلة على الأرض ويتبختر في مشيته، أشر له قال له بني، تفتل قال له بني لو تركت هذه المشية لكان أليق بك، فتبطل هالمشية تكون طبيعي في مترسل. قال له ولست تعرفني من أنا؟ قال له أنا أعرفك، أولك نطفة نجرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بينهما تحمل العبر. نتيجتك هذا وبدايتك هذا وبمجموع ما أنت فيه ما يتناسب يا أخي. يتكبر الخد اللي ما يوضع يوم من الأيام على التراب والشحق الأقدام، من كان لا يقع التراب برجله وقع التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد، لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. فيقول لي أن ثياب قصرها حتى تكون طاهرة نظيفة، ثيابك فطاهر يعني قصرها، حاول أن لا تخليها تسحب الأوساخ والقاذورات أو تنتهي بعدين إلى تنتهي بك إلى الغطرسة أو إلى الشعور بالخيلاء على الناس. هذا رأي. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وثيابك فطهر لا يعني هذا الأمر بتطهير الثياب للصلاة، لأن يعني البعض يعتبر هالآية من آيات الطهارة التي تسبق الصلاة، ولأن عندنا الواجب مرة يكون واجب لنفسه ومرة يكون واجب لغيره، يعني من تقسيمات الواجب. فهنا هذا الواجب لغيره، الواقع هي طهارة مو واجبة لذاتها، يعني إنسان يمكن أن يلبس ثوب نجس مو واجب عليه أن يطهر، لا يمكن أن يلبسه ما لم تسر النجاسة إلى الجسد. ففي واقع الأمر الوجود هنا جاي للصلاة، يعني أنك لما تقدم على الصلاة ملابسك اللي تصلي بها تكون طاهرة، لأن الطهارة هنا واجب لغيره. إلا الحالات اللي يستثنيها الشارع المقدس، وطالما لا تكون النجاسة مغلظة مو أكثر من الدرهم، لا تكون من الجروح والقروح، حالات معينة يستثنيها الشارع المقدس ويسمح بها بلون أو بشيء من الأمور اللي يعتبر من الأمور النجسة. فهنا إذن الآية جاءت تأمر الإنسان بأن يلبس الثياب الطاهرة على إقدامه على الصلاة، يعني يصلي بالثوب الطاهر ينشب الداعي. الحقيقة أن هاي الطهارة الحسية تنعكس على الطهارة النفسية. شلون يعني؟ يعني كأن الله عز وجل يريد من الإنسان أن يتهيأ تهيؤ كامل إذا إجى إلى الصلاة، يتهيأ تهيؤ كامل أمام خالقه، أن يكون يشعر بالطهارة الحسية ويشعر بالطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية ينزع النجاسات العقائدية، مشكل إياك نعبد، تخلع عنك عبادة المادة، عبادة الجاه، عبادة الكبرياء، عبادة الأنانية، يعني الأشياء اللي تخلي الإنسان يعبد هواء. أكو كثير من الناس يعبدون هواءهم، يعبد القيم والتقاليد، ويعبد الغطرة والكبرياء، ويعبد الآلهة النفسية اللي يقيم لها في ذات النفس معادد. ولذلك يتعين عليه أن يكون صادق مع خالقه لما يتوجه ويقول إياك نعبد، يعني جاء إلى عبادتك، مو لعبادة المادة ولا لعبادة الأمور العارضة. طيب، النظافة المعنوية والنظافة الجسدية. النظافة الجسدية أن يكون جسم نظيف، وأن يكون في نفس الوقت ملابس طاهرة، فكون يتطهر إلى الصلاة، يكون على طهارة وعلى نظافة من الجانبين حتى يتناسب اللحظات اللي يقضيها، تتناسب مع أهمية الجهة اللي هو قادم عليها. هو أيمن قادم؟ قادم إلى الصلاة. من المعروف عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه إذا توضأ يتغير ويتلون ألوانه. يقولوا له ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ ليش الآن احنا نلاحظ أوضاعك تتغير، تبصر يشفر وجهك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ يعني أنا إذا أقف عند إنسان عند مركز بالدنيا شوية مرموق أرتدك، مو جاي أقف بين يدي جبار السماوات والأرض، بين يدي الله عز وجل. وطبيعي هذا كل وليد العلم بالله تبارك وتعالى، من يعرف الله إذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة الله تطيه اللون من الشعور بالخوف، ينعكس عليه اللون من الاضطراب، لأن عارف بين يدي من يقف. فإذا هنا المقصود بالطهارة الإعداد، إعداد الجسد وهو نظيف، وإعداد الملابس وهو نظيفة، نعم، بالإضافة إلى إعداد الروح وتنظيف الروح. الغريبة قد تبادلت أحيانا آراء، تبادلت أحيانا آراء عند بعض المسلمين، شوفها آراء ما تلتئم ويا الخط الإسلامي، يعني ما تلتئم ويا روحية الإسلام. يدخل على فقيه يقول له هاي المادة اللي تتكون من الجنين المادة المنوية طاهرة لو نجسة؟ يقول له لا ما بيها شيء، تفرك ثوبك وصلي. صلي بأشهد الله أنا ما أعرف الوضع. لا المصيبة لو لهنا ويضعك ما يخالف، لا يقول كان رسول الله يفعل هذا. يقول لا يعني كلام عجيب يعني برضه. إذا الإسلام تنظر إلى بمنظار هؤلاء الغياب، إذا تشوف الإسلام بهالمنظار الواقع يكون مبعاث للنفرة. يعني الإسلام اللي يعطيني العناية الكافية بالنظافة، الإسلام ما معقول يسمح لإنسان يصب إلى الجماعة وهو ما كل ما يؤذي المسلمين. إذا بحلقة أكو رائحة ثوم بالذات ينهون عليه، لا تأذي الناس، لا تأذي، تروح صلي هناك منفرد. ما معقول يجي هذا يحمل بجسمه اللون من القذر ويدخل إلى بيت الله ويدخل ومع ذلك يكون نظيف هذا. على اي حال مشكلة. اكو الوان احيانا انا ما كنت متأكد من موضوع الصلاة اللي يرويها بانه صلاها العلامة الحلي مع وجود القفال المروزي الشافعي في مجلس الشيخ خدابنده، الحقيقة ما شايفها يعني في مصدر. الان بعد ذلك طلعت لا انها مرويه بعدة مصادر، يعني انا كنت اتصور انها اكو من نوع التهاثر الموجود بين المذاهب. مع الاسف المذاهب اطعتهم لون من التهاثر، لما تطلع تلقى هذا يحمل هذا تبعة وهذا يحمل هذا تبعة وهذا ينسب لهذا شيء، واحيانا ينسب له لوازم القول مو القول احيانا. المهم الى ان اطلعت لا شفت نفس الغزالي يذكر هذا في المنخول، يذكر هالصلعة اللي توضأ بنبيذ وجلد كلب مذبوح بالقرض يزيد عليه وعذره، وهذا وضعية غريبة يعني، وضعية يقول هذه صلاة ما أجفت جفاف ما يقدم على الله بهاللون من الصلاة. يذكرها تفصيلا تدلون غريب يعني، يناس الطهارة يناس النظافة يناس، غريب أن يكون عند المسلمين هيك آراء. مفروض أن الإنسان لما يقدم إلى الصلاة يقدمه على طهارة كاملة، طهارة مادية وطهارة معنوية، حتى يصلح لأن يقف بين يدي الله عز وجل. هذا رأي ثاني. رأي ثالث اللي يعنيني أن معنى قوله تبارك وتعالى وثيابك تطهر، المقصود بها غير هذا، المقصود بها طهر الوعاء اللي يصير منه ابنك، يعني بتعبير آخر اختار المرأة الصالحة، وهذا رأي يذهب إليه كثير من المفسرين استدلالا بقوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فوثيابك تطهر، يعني إذا أردت أن تتزوج اختر الزوجة الطاهرة، يعني كريمة الأصل بس وعلى دين، لا يكون أكو عندها ما يمنع من مرض خلقي أو مرض جسدي، لأن الاثنين، لأن المرض الجسدي ينقل العدوى، وهو أحيانا إذا صار به تجليس من موجبات الفسخ، يعني أكو بعض الأمراض من موجبات الفسخ تفسخ العقد. وأكو رأي إلى الشهيد الثاني أن كل مرض معدي، أنا شايف رأيه، بينما أكو آراء أمراض مصنع لي الفقهاء، هاي إذا مثلا عقد على المرأة وما مخدري أنا عند المرض الفلاني زين، لا هذا من حقه أن يفسخ العقد زين. وبعدين المرض الخلقي وهو الأهم، المرض الخلقي أن تكون مو على أخلاق، أن تكون مو طاهرة الذيل، يعني مو في جو عفة وجو كرامة، لأن أنت تريد تختار إلى ابنك الجو الطاهر، اختار الجو النظيف، اختار الرحم اللي بعدين لا يتأذك الولد إذا طلع. وأنت أحيانا تقعد وتشكل الدنيا فسدت، الأولاد مو خوش أولاد، الجيل فاسد، اتساهمت في فساد الجيل، انت بدل أن تقدم عمياوي عشوائي أو لا أبالي تأخذ المرأة اللي ما عدا خلق، تنتظر أن الحضن اللي ما متربي ما يطلع ولد متربي أبدا حتما بلا كلام. والمرأة مدرسة، الأم مدرسة، إذا اختارت لابنك مدرسة فاسدة بطبيعة الحال يطلع ابنك فاسد بلا كلام. فأنت ليش تقدم بنفسك بأن تدمر المرأة؟ يكفي أنها على أخلاق، الإسلام ما ينظر إلى الأشياء الباقية. فقيرة مو عيب أبدا، من بيت متواضع مو عيب، قد يكون أبوها ولي من أولياء الله كما تعرفه، قد يكون بعض الناس البسطاء اللي ما تقع عليه العين هو من أولياء الله، المسألة مو تشوفه أن طول رب، مثل ما يقول الشاعر رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسد، من حق الورق البيض أدم ولقد كان ولا يدعى لأب. الواقع أن المسألة مو مسألة أن يكون طويل وعريض وأنيق، لا 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 أبدا، أن يكون على أخلاق، على إنسانية، البيت النظيف. الآية تقول اختار، لما تريد تتزوج اختار المرأة الطاهرة حتى ابنك يطلع طاهر، ليطلع ملوث. بعد هذا انت تقدم بسوء اختيارك، تزرع هالزرع الفاسد لا تاخذ حصاد فاسد بطبيعه الحال. إذا زرعت فاسد تأخذ حصاد فاسد. زين، ولهذا الحقيقة الفقهاء ينصون على الموارد اللي يكون لها تأثير، يعني أن يقدم الإنسان أحيانا على الوطء المحرم. الوطء المحرم إلى أنماط، وأكو وطء مكروه، وأكو وطء واجب، وأكو مستحب، وأكو مباح. فأنت هنا الآية تنهى عن الوطء المحرم. المحرم شلون يعني؟ أحيانا يعني مثلا الإنسان بعض المرات ما يهمه، ما يختار على النفس الصالحة، هذا سامو محرم، هذا تساؤل. لكن أكو لا موارد محرمة. موارد المحرمة مثل إيش؟ مثلا قد أكون على سبيل المثال، ولها موارد كثيرة. من الموارد اللي تعتبر موارد محرمة، موارد نص عليها القرآن الكريم، المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب والمحرمات بالمطاهرة. لأن الأربعة عشر لأن على حدة من على قديم. زين، أكو النوع الثاني من المحرم، المحرم مثل نكاح الصغار. هذا اللي أقول لك شلون يعني نكاح الصغار. يعني الآن موجود هذا القبائل إلى الآن، يجي أعطيك أختي وأنت من أختك، هذا هو بعد لا مهار ولا شيء، هم إلى الآن يسموها قصة قصة حتى الآن ماشي عندهم. وابدا يتزوج هذا اللون، والله كان ميراث اجتماعي، هذا كان بالجاهلية. ولما كان بالجاهلية نص عندهم كميراث اجتماعي وظل وبقي الى يومك هذا. والغريبة اكو بالجاهلية اشياء الى الان تعيش في الارياف وتعيش في المدن، وبس في الارياف تعيش بالمدن. نعم، مثلا الاجبار المرأة، أخذ المفروض العقد عن الشرط من شروط الاختيار، الإجبار، الإكراه، إذا وصل إلى حد الإكراه يرفع أثر العقد. أحيانا الآن بإكراه شايفة عمي لازم أخذها. قلت لهم تعمل شو؟ أنت شو علاقة كبيرة تعمل؟ يعني المفروض تخالقها؟ مو خالقها. هو تعمل على كل حال ما تتزوجك يعني شنو؟ هاي رأسا يقدم مع وجود الإكراه. إيش تنتظر مع وجود الإكراه؟ إيش تطلع؟ بطبيعة الحال هذا الولد إذا العقد فاسد حتما الولد ابن زنا بلا كلام. أما مثلا أكو من الموارد، موارد الحرمة، ما يقدر يملك شوية نفسه بالإحرام، يدنو إلى زوجته بالإحرام على كل حال. صارت في أكثر من مورد، حتى خطر في مسجد واحد سألني في مورد بالإحرام وأقدم. هذا من الموارد المحرمة. الإنسان كان ما يملك أرضا، ما عنده قابلية يسيطر على أعصابه، لأنه يعني هذا المفروض الحرام إلى أثر وضعي، مو مسألة شو اسمه يعني، بس مسألة حرام الله يعاقبك عليه، لا، إلى أثر وضعي يأثر على الولد، لا مشكلة، نفس الحرام إلى أثر وضعي. فاختيار الإنسان أو إقدام الإنسان على الحرام هذا بطبيعة الحال راح ينعكس على النسل. وإذا انعكس على النسل ما حصل مفهوم الامتثال للآية الكريمة. لما الآية الكريمة تقول وثيابك فطهر، إتماما للفائدة أسوقت بعض الأقسام الأخرى. بدلا أفرض من الزواج المكروه، أفرض الزواج المكروه شنو كيف مثليك يعني بما يخص المرأة، أفرض زواج المحلل، المحلل هذا جهاز مكروه هو. زين، هسا ان نية التحليل اذا سبقت العقد، هل العقد فاسد ام الفعل محرم؟ على كل حال اكو نقاش الفقهاء او المذاهب الاسلامية مختلفين به، بس هو كونه محلل هذا وطء بالنسبة للمرأة مكروه، هذا بالنسبة له. زين، يعني عبر عنه بالتيس المستعار، هذا شيء واحد. وانا الغريبة الغريبة شوف عد غيرنا احيانا اذا واحد اللي يكتب ما يخلي الكتاب يطلع ما لم يطلعون عليه ان هذا الكتاب اكو بي شيء يمس المذهب، اكو بي شيء مثلا يجلب علينا مشكله، والله يردوا لي الكتاب. احنا لا، يجي يكتب لك كتاب وطبعه وطلع، ويجيك واحد ثاني يستند يقول هذا الكتاب موجود عند الشيعه هاي كتبكم. غريب، انت جالك واحد مو عادي والله. يجي إلى هالمسألة اللي اختلقها التاريخ. شنو هي المسألة اللي اختلقها التاريخ؟ التاريخ من جملة الأشياء اللي اختلقها، اختلق بالنسبة للإمام الحسن كثرة الزوجات. كان يقول أن الإمام الحسن عنده 300 امرأة أو أكثر. زين، تقول له زين 300 امرأة خلينا نتحافظ، إذا نفرض نص من عندهم ما يحملها خلينا على حكم، وما كانت أكو موانع حمل آنذاك، نفرض نص منهن عقيمات هيك خلينا برضو المحل هيك المحل 150 يلدنا، 150 تلد هال 150 الجايين أولاد الإمام الحسن. تصور الأولاد، كل أولاد الإمام الحسن ذكور وأناث 20 واحد، وال 20 واحد يمكن أن يجون من امرأة واحدة. نبالي فوين لما تقول 300 وين آخر ما وين أولاد الإمام؟ هاي واحدة. بعدين الإمام الحسن إمام سيد شباب أهل الجنة وخليفة والأضواء تسلط عليه، يعني إحنا تاريخنا تاريخ حكام وتاريخ شعوب. إذن الإمام حكم والأضواء سلطت عليه. زين لما سلطت يريد لنا يا بيت الزوج من عنده وين معدودات النساء سبعة، لكن هالصورة اللي رادوا يرسمون بها الإمام الحسن رادوا يرسمون بأن إنسان منصرف إلى شهواته وضعيف وما يقوى على إدارة شؤون، هذا تاريخ حاول وتشوف تاريخه يا بوشي جاي حاول على النبي طالب هالفرد النموذج العالي في حاول فكيف هي الإمام الحسن؟ فحاولوا بكل صورة التاريخ مصورة. والغريب الأقلام اللي حاولت تسويها ترى أقلام أولاد عمها العباسيين، كل الزخم اللي تشوفه ضد الإمام الحسن من أقلام العباسيين. العباسيين حاولوا تصوير الإمام الحسن تصوير غريب ونسب الروايات من جملة هاي. والحال روايات الإمام الحسن سلام الله زوجات الإمام الحسن معروفة، فالتاريخ حاول أن ينشق لها الجانب، والجانب مثل ما قلت لك ما يصح. يعني أولا منو المرأة اللي تقول عليه عنده منو يعني ذن عنده على العدد سبعة، وهذا كان عدد مغتفر، السبعة والثمانية كان طبيعي في عهد الإمام الحسن. بس ألفت نظرك لنقطة أخرى، أنت ملاحظ أن التاريخ يمر على الوليد أفرض ها؟ لما يمر على الوليد يذكر زوجات الوليد عنده 62 امرأة. سمعت واحد من المؤرخين نبذها أو حمل عليه أو لا؟ المتوفي محي السنة ومميت البدعة 4000 جارية عنده في قصره. طيب أكو عند هذا من نقد مثلا إلى الآن مدح وثناء، ومعروف المدح والثناء عليه ليش؟ لأنه كان يكره عليه المطلوب. النتيجة أن هذا مثلا الأضواء ما تسلط عليه، يسلط الأضواء يجي في سنة ما يعنيني واحد أطرق عدو الإمام اللي يصور الإمام بصورة ما تتناسب مع أهمية الإمام وكرامته. غريب يجيك فد واحد فاضل ومجتهد مصيبة ومن عنده يقول أن الإمام الحسن تمام، هاي عدد الأزواج اللي عنده كان الإمام الناس تثق به، اللي يطلق زوجته ثلاثا ويريد يحللها يخلي الإمام يحللها. عجيب، الله يعطيك العافية، كلام عجيب يعني. ما هسه انت تقول له ما عندك حد شيء خالص، جابه تتكلم عن الاشياء كتابه زي هالقضايا، شنو جيت؟ جيت انت تقول الامام كرامه ما سمع على كل حال. خلاصه يا مولاي، هذا من الزواج الواقع، هذا وقع مكروه، لان اكو اوقات مكروهه يكون الوقع فيها مكروه ايضا. نبالي اكو اوقات معينه الوقع فيها يكون مكروه، ما اريد نصن عليه الفقهاء. زين اكو موارد لا والله مستحبة المرأة تكون بيها، وين مثلا المرأة من الأقارب؟ والغريب أن الروايات متعارضة، المرأة من الأقارب هل يكره أن واحد يتزوج من الأقارب؟ روايات متعارضة أم لا يستحب؟ روايات تذهب إلى الاستحباب، لوجود تجمع صلة الرحم إلى جانب الإحسان إلى الأقارب، يعني بيها لون من صلة الرحم بيها، فهي الى جانب الزواج تجمع صلة الرحم، فهي في واقع الامر مستحبة. كثير من الفقهاء يقول يستحب للانسان ان يتزوج من اقاربه، لان اسرة تجتمع بعضها مع بعض وتلتئم مثل اخوة في بيت واحد. يقابل الاخر روايات صريحة بالنهي، تقول ابعدوا، كما النبي صلى الله عليه واله يقول ابعدوا عن القرابة القريبة، لأن الناس يخرج ضعيف يروي، وهي أغلب الروايات الأغلبية عليها يعني بواقع أو ثبتها العلم. العلم الآن بيأكد هذا المعنى، أن هالجينات اللي موجود كل خلية من خلايا الإنسان بيها جينتين متوارثتان من الأم والأب، فلأن لما يكون من أسرة واحدة يجوز تضعف خلال هالمدة الطويلة، يجوز أكو خصائص مكروهة مو مقبولة، الخصائص تتنقل فيخرج الناس الضعيف. أما إذا تعددت نوعت لا يجوز خصائص الأسرة، تنضم إلى خصائص الأسرة فيطلع الناس المميز. وكثير من الروايات تذهب إلى كراهة الزواج من الأقارب، ومرة تلقى بعض الفقهاء عندها في المكروهات من النساء، وتلقى بعض الفقهاء لا عندها في المستحبات من النساء، أن يستحب للإنسان أن يتزوج من أقاربه. زين، عندنا بعد إلى جانب هذا الزواج أو الوطن الواجب، شوفت مثلا أن الرجل ما ينبغي أن يبتعد عن زوجته أكثر من 4 أشهر، لأن المرأة على أي حال، والرجل أيضا إلى حاجته، أن الله عز وجل يريد يعطف الإنسان، لأن الله ما أودعها الغريزة هاي عبث، الغريزة أودعها لحفظ النوع، والغريزة تحتاج أن يمارسها الإنسان، يمارسها بالحلال، فلا يبتعد أكثر من 4 أشهر، لأنه هنا يتعين عليه يجب عليه في هذا المورد، إذا امتنع حرم عليه، ولكنه في الحالة يجب عليه من النوع الواجب. زين، المولي من زوجته هذا عندما يقول القاضي إما أن تفي فإذا وإلا فارق، في هالحالة في الوقت يصبح واجب أيضا. الجارية الذي يخشى عليها الوقوع في الزنا إذا لم يقاربها فيصبح، وعقو موارد مثل عليها الفقهاء، وما عدا ذلك في الوقت المباح. نرجع للقسم الأول، القسم الأول يأتي بالإسلام يعتني أن يكون المعدن الذي يتطور منه الولد معدن نظيف، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، ويقول الخال أحد الضجيعين، الخال أحد الضجيعين. شنو يعني؟ يعني مثل ما خصائصك تنتقل لابنك، خصائص أخو زوجتك خالتها تنتقل إلى ابنك عينك، فتختار لخال مميز، اختار لخال طاهر نظيف، يعني اختار للحجر الطاهر، لأن هذا راح ينعكس ويتأثر غاية التأثر بالباطن الذي التي تحمله، ما في شك هذه، ويتأثر أيضا بأخواله. فلهذا يعبر القرآن الكريم هالتعبير، ثيابك فطهر، يعني المرأة ثوب للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اختار أن يكون هذا الثوب طاهر نظيف حتى تضمن بذلك النسل الطاهر النسل الطيب، لأن قطعا ثبت أن الخصائص الوراثية تنتقل وإلها تأثيرها بلا كلام. عناية الإسلام بهذا الجانب عناية أعتقد من الأمور الواضحة البدائية التي لا تحتاج إلى نقاش، أن يختار المرأة، هذا بالإضافة إلى ما درج عليه العرب في تاريخهم، العرب درجوا في تاريخهم أن البيت اللي يمكن أن يقدمون عليه بيت ينبغي أن لا يرمى بسوء، ولهذا دول 4 كانوا يقعدون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، تفرش لهم تناقش 4، يعني كل واحد يحط له سجادة ويقعد، يستفتون بعلم الأنساب كما يستفت الفقهاء بالفقه، شلون واحد يطبع على الفقيه يروح عليه مسألة، ولا يستفتون في علم الأنساب، بيجيب لكم عقيل، كانوا يدخلون على عقيل واحد قبل أن يتزوج يقول له أنا أريد الزواج وأريد من القبيلة الفلانية، إيش رأيك أتزوج من القبيلة الفلانية أو لا؟ ويصير خلاص، يقول له عاد هاي القبيلة مثلا عندها هالفضيلة 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 العيب فيبقى ينص على الخير وبعيدة على الخير وعلى الشر ويش ده أن هذه القبيلة يصح لك أن تتزوج من عدة وأن يصح لك أن تتزوج من عدة، وهكذا كانوا يستفتون بعلم الأنساب. طيب، وأعتقد أن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أرسل خلف عتيل فأحضر وقال اختر لامرأة قد ولدتها الفحول من العرب واضحة الحسب والنسب أتزوجها فتجدي غلاما يكون ناصرا لولد الحسين بقصف كربلاء، أعتقد كونه يودي وراء عتيل ويطلب من عتيل أن يشير عليه كان ما أدري بيأكد المعنى، يريد يأكد معنى التريث في اختيار المرأة، وإلا أعتقد ما بحاجة الإمام يستشير عتيل، كان بيوسع الإمام وعلم الإيماني سلام الله عليه غير محدود في المورد، فهو يقدر يقدم وهو أعلم من عقيل بهذه الجوانب، لكن أراد أن يبرهن على أهمية الاستشارة، اللي يبرهن أن الحجر النظيف إلى أثر في تربية الولد وتكوين الولد ونشأة الولد، ولذلك أرسل خلف عقيل فأحضره وطرح عليها الفكرة، وهي شو فكرة؟ لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد وفاة الزهراء سلام الله عليها تزوج بنت أختها أمامة بنت أبي العاص بنت زينب، كيف أم زينب تزوج الإمام سلام الله عليه من بعدها مباشرة أو لا غير مباشرة تزوج أم البنين؟ أكو روايتين، رواية تقول أن سبقتها زوجة أخرى، ورواية تقول لا أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة من بعدها تزوج بأم البنين. لما استشار عقيل، عقيل انطى خصائص الأسرة، قال له هذه من بيت فيه فلان فيه فلان فيه فلان، قام يعجب له. الحقيقة أن بيتها كان من أروع بيوتات العرب ومن أكثرها معرفة بالشجاعة وبالبراعة وبالكرم وبالميزة بين الناس، فأقدم أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوجها ولدت لأولاد الأربعة، هذول الأربعة اللي ولدتهم، واللي يدل على نجابة المرأة ويدل على عراقة محتدها وعلى كرامتها، أن هاي كان ممكن تتقي الموت. يعني الإنسان لما يجي إلى عمل، لما يجي إلى عمل مو مندفع إلى، يمكن يطبع ليه بأقل الخسائر، كان ممكن أم البنين للمجاملة تضحي بواحد من أولادها، أما أن تدفع أولادها الأربعة كلهم للتضحية براحت على إن دل، فإنما يدل على عمق إيمانها وعلى عمق خدمتها للحسين سلام الله عليه، ولذلك أولادها طلعتهم إلى الطرق وظلت ترى أم البنين بالمدينة، لأن العباس ترك عندها طفلة خلى عندها الفضل وهو صغير من زوجته لبابة، وطلعوا إلى الطف هذول الأربعة، قدمت هؤلاء الأضاحي بين يدي الحسين، وشلون وعاء كان بطنها فد وعاء طائر أنجبت لك بها الأرطال، وما كانت عنايتها منصبة على ذولا أبدا، عنايتها منصبة على الحسن والحسين، كانت تخدم الحسن والحسين غاية الخدمة، وتيجي خدمة أولادها من بعد ذلك، ثم حملت هذا الولد فأرسلت أولادها إلى واقعة الطف، بس انتهت واقعة الطف. يقولون المؤرخين من بعد ذلك هاي المرأة كانوا إذا طبوا عليها، إذا دخلوا عليها أول ما يسمعون ندبتها، ندبتها باسم الحسين، ما كانت تذكر أولادها، إذا أرادت أن تنتهي في الواقعة استولت على مشاعرها، يعني واقعة الطف خلت الحزن مسيطر على بيوت آل محمد بالمدينة، وينظر تمر لك على بيت ما تلقى بناء نائحة وما في مأتم، بس يقولون أشجل مآتم، أشجل مآتم كان في بيت أم البنين، ولهذا زينب أخت الحسين عند رجوعها إلى المدينة البيت الأول اللي دخلت عليه بيت أم البنين، أول ما راحت إلى قبر النبي صاحت يا رسول الله أنا معية إليك، يا رسول الله أنا ناحية إليك ولدك الحسين جلت بقبر رسول الله جولة
ثم رجعت ومن ورائها مشبيات الطف أقبلت من فورها إلى دار أم البنين. أم البنين في وقع الأمر كانت في داخل البيت، يقولون عن المؤرخين تصنع محاريب من التراب، أربع محاريب تخطها بيدها وتجلسها، تقول أولادي كانوا هؤلاء ها هنا يصلون، وتندب تقول لا لا تدعوني أم البنين، تذكريني بالروز العريم، كانت بنونهم لأودابهم، اليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نسور الرضا قد عالج الموت بقطع الوتين، يا ليت شعري جمع أخبروا بأن عباس قطيع اليمين إلى أن تضيلت ترى بدموع عينيها هي جالسة، وإذا بالباب تطرق تقول رجالي من على الباب، قالت سيدتي زينب على الباب، استقبلتها طلعت العيلة باب البيت، عقيلة الطالبيين تلقتها، لما وقع بصر زينب عليها صاحت واخاها وابواسها أجابتها وولدا وحسينا بشيد زينب وصاحت يا حزني يا حزني أولى الأم البنين مبليغ مخبي تصيح بصوت يا حسين يا بني جلب عن شطار من العظم نصان، وضعت يدها بيد زينب تجول بالدار صاحت صوت يا رب وجد الأطياب والله شموخ في عذار الأحباب هنا راك وتسمع الصرخ على الباب. دخلت معها إلى داخل الدار وبالدار معالم لا تغيب عن عينيها، ها هنا كان يصلي العباس وها هنا كان يصلي جعفر، وبنفس الوقت خرجت معها أم البنين إلى دار الحسين واتتها، رجعت معها إلى دار الحسين، يا دار ناظري وناظيك بدورة وتزعر عليك الزعر راضي بيع عناريك هذه منازلهم هذه منازلهم قفرة. يا ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا وفقنا لما يرضيك، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ المرحوم أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 111 في ذمم الدنيا. أما بعد، فإني أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات وتحببت بالعاجلة وراقت بالقليل وتحلت بالآمال وتزينت بالغرور لا تدوم حضرتها ولا تؤمن فجعتها غرارة ضرارة حائلة زائلة نافدة بائدة أكالة غوالة لا تعدو إذا تناهت إلى أمنية أهل الرغبة فيها والرضاء بها أن تكون كما قال الله تعالى سبحانه: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لم يكن امرؤ منها في حضرة إلا أعقبته بعدها عبرة، ولم يلق في سرائها بطنا إلا منحته من ضرائها ظهرا، ولم تطل له فيها ديمة رخاء إلا هتنت عليه مزنة بلاء. وحري إذا أصبحت له منتصرة أن تمسي له متنكرة، وإن جانب منها عذوذب وحلولا أمر منها جانب فأوبى. لا ينال امرؤ من غضارتها رغبا إلا أرهقته من نوائبها تعبا، ولا يمسي منها في جناح أمن إلا أصبح على قوادم خوف. غرارة غرور ما فيها، ثانية فان من عليها. لا خير في شيء من أزوادها إلا التقوى، من أقل منها استكثر مما يؤمنه. ومن استكثر منها استكثر مما يوبقه وزال عما قليل عنه. كم من واثق بها قد فجعته، وذي طمأنينة إليها قد صرعته، وذي أبهة قد جعلته حقيرا، وذي نخوة قد ردته ذليلا. سلطانها دول وعيشها رنق، وعذبها أجاج، وحلوها صبر، وغذاؤها سمام، وأسبابها رمام. حيها بعرض موت، وصحيحها بعرض سقم. ملكها مسلوب، وعزيزها مغلوب، وموفورها منكوب، وجارها محروب. ألستم في مساكن من كان قبلكم أطول أعمارا وأبقى آثارا وأبعد آمالا وأعد عديدا وأكثف جنودا؟ تعبدوا للدنيا أي تعبد، وآثروها أي إيثار، ثم ضعنوا عنها بغير زاد مبلغ ولا ظهر قاطع. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
لذلك عليك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب، لذلك ضاق بوجه الوجود، وسرت وحيدا بدرب اضطراب، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وكنت إلهي الملاذ الوحيد، وقد بالرجاء الذي استطار. ناديت باسمك يا خالقي، أعوذ به يوم عط الرقاب، فناديت باسمك يا خالقي، أعوذ به يوم عط الرقاب، فإن رضاك هو المبتغى، فإن رضاك هو المبتغى، وأني عبدتك رغم العناء. بالليل عند السكون، ولكن دعاء عسى أن يجاب، دعوتك بالليل عند السكون، ولكن دعاء عسى أن يجاب، فكل رجائي وأنت الكريم، فكل رجائي وأنت الكريم، لتعفو عني يا يوم الحساب، فإني رضيت بما ترتضي.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم في طارق الخزاعي، استهله بالعناوين. عراقشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. كيان الاحتلال يكثف اعتداءاته على قطاع غزة، وطبيبة فلسطينية تستقبل جثامين أطفالها التسعة. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال ونظام الفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير هي أسباب انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا.